السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في المجالس الماضية نحاول أن نطيل قليلا في البيان والتكرار، فنستعين بالله سبحانه وتعالى حتى ننتهي من المتن إن شاء الله، فسنبدأ إن شاء الله في الشرح ونقلل من التكرار. صلى الله يتيبنا وإياكم. ومن باب التذكير يا مشايخ، ترى هذا العلم سترون فيه كثرة التعريفات، وكثرة التعريفات مطلوبة خصوصا في المبتدئ، كثير ستجد تعريف كذا تعريف كذا، فهذا مطلوب خصوصا للمبتدئ. إذا ما تعرف ما هو العام ولا تعرف ما هو الخاص، كيف بعد ذلك أنت ستحقق مسائل العموم ومسائل الخصوص؟ كيف تعرف أن هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص؟ ما يصلح إذا لم تعرف المطلق والمقيد، إذا لم تعرف ما هو التخصيص، إذا لم تعرف إلى آخره. فلا بد أن تعرف معاني أو المراد من هذه المصطلحات عند الأصولية. صلى الله يفتح علي وعليكم يا رب. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. يقول السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ويتعين حمل الألفاظ اللفظة على حقائقها دون ما قالوا.
يتعين حمل اللفظ على حقائقها، هو هكذا اللفظ على حقائقها، هكذا المتن. أو
أحسن الله إليكم،
عندكم المتن اللفظ؟ طيب،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكده، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم.
أكمل شيء.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم. شرع الآن رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ، أي مسائل التي تتعلق بالدلالات اللغوية، وهي جزء من أصول الفقه. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. يقول رحمه الله تعالى: لا يعلم من إيضاح علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. فلا بد أن يكون عندك شيء من علم اللغة حتى يكون عندك علم بالكتاب والسنة، ومن لم يكن له علم باللغة لم يكن عنده علم بالكتاب والسنة. فمن جهل سعة لسان العرب ودلالات ألفاظ العرب لا يمكن له أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على من تصدر لتعليم الناس أن يكون قد تعلم دلالات الألفاظ، ويكون عنده شيء من علم اللغة وشيء من ما يتعلق بالإعراب ونحو ذلك من علوم اللغة. وهنا أنبه على قضية، بما أننا في هذا البلد الطيب وبين هذه الوجوه الطيبة، وهو بارك الله فيكم لا ينسى الإنسان أن علم الكتاب والسنة ليس مختصا بجزيرة العرب أو بمنطقة بعينها، بل كثير من سادات وأئمة الإسلام لم تكن أصولهم عربية، لم تكن أصولهم عربية، بل كانوا يعني من مناطق ومدن أخرى، وبعضهم أعاجم، لكنهم فاقوا العرب في علم الكتاب والسنة. وكم تعلمنا وجلسنا بين أيدي بعض مشايخنا ممن هم ليسوا من العرب، وتعلمنا منهم العلم، بل تعلمنا منهم علم اللغة، تعلمنا منهم علم اللغة وهم ليسوا من العرب، ونحن نتعلم منهم اللغة العربية، النحو ونحو ذلك. فليس علم الكتاب والسنة محصورا بأحد، ولذلك يا إخوة لا ينبغي لطالب العلم إذا كان ليس عربيا أو كان أعجميا أن ينتقص من نفسه في فهم الكتاب والسنة، ما يصلح هذا بارك الله فيك، بل قد يفتح الله سبحانه وتعالى عليك وأنت لست من العربي من جهة الأصل، لكن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك في علم الكتاب والسنة ما لم يفتح على كثير ممن ولد عربيا. فليست القضية هكذا، فلا يعني الإنسان لا ينتقص من نفسه ولا يقلل من قدره، وأسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم يا رب في علم الكتاب وفي علم السنة. قال رحمه الله تعالى: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. وأنا أريد أن تنتبه معي وتكتب ما تستطيع كتابته من الفوائد، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم يا رب. الحقيقة أولاً، ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، هكذا عرفت. وهذا هو تعريف كثير من الأصوليين، اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهذا التعريف هو عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هو عند من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وحتى تفهم المراد نقول المجاز عندهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. تصور معي ما سأذكره لك الآن، تخيل أن قوما ما كان عندهم أي لغة، قوم ما عندهم أي لغة يتكلمون بها، فكانوا يجتمعون، فإذا رأوا مثلا الثوب فكروا فيما يطلقونه على هذا الثوب، ما كان عندهم شيء اسمه ثوب يعني، أو عندهم ثوب بس ما يعرفون ما هو الاسم الذي يطلقونه عليه، ثم بعد ذلك فكروا واتفقوا على تسميته ثوب، اتفقوا على تسميته ثوب، رأوا شيئا آخر ثم اتفقوا على تسميته كذا، رأوا شيئا ثالثا فاتفقوا على تسميته كذا. فهذه أول هذا أول وضع لهذه الكلمة، أول استعمال هو ماذا؟ أنهم سموا الثوب بهذا الاسم، وأهل العلم يمثلون به، وهو المثال المشهور عند كثير من الأصوليين بالأسد. قوم رأوا أسدا في البداية ما كان له اسم، ثم بعد ذلك تشاوروا ولعل أحدهم نطقها وقال أسد، فقالوا إذن هذا نسميه أسد، فكان هذا أول وضع وأول استعمال. واضح إلى الآن؟ هذا أول وضع. قالوا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فهذا أول وضع، هذه حقيقة. رأوا الحيوان المفترس فقالوا هذا، قالوا هذا أسد. ثم بعد ذلك رأوا رجلا شجاعا فقالوا هذا أسد، قالوا في الرجل الشجاع ماذا؟ هذا أسد. هذا صار استعمال ماذا؟ ثاني، صار استعمال ثاني، وهو استعمال في غير الوضع الأول، فإذا هو في غير ما وضع له. واضح؟ الحقيقة أننا هكذا نذكرها باختصار، بهذا الاختصار، هو ضرب من الخيال، هذا ضرب من الخيال، أن يكون الناس قد اجتمعوا واتفقوا على كلمة أسد وأنه على الحيوان المفترس، وما يدريك أنهم اجتمعوا واتفقوا. وكيف عرفت أنهم قد اجتمعوا واتفقوا؟ ولعلهم قالوا في الإنسان الشجاع أولا هو أسد، ثم بعد ذلك أطلقوا أسد على الحيوان المفترس، صحيح؟ فما الذي يثبت أن لفظ الأسد أطلق أولا على الحيوان المفترس قبل أن يطلق على الرجل الشجاع؟ كذلك بالعكس، يأتي آخر ويقول لا، بل اللفظ الأول كان إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، ثم بعد ذلك صاروا يطلقون لفظ الأسد على الحيوان المفترس المعروف. ولذلك هنا قالوا في المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. صار عندنا الآن، أولا كان ما فيه أي تسمية، ثم صار عندهم وضع أول استعملوا، ثم بعد ذلك صار عندنا الوضع الثاني واستعملوا فيه ما استعمل في اللفظ الأول. فقالوا استعماله في الوضع الأول يسمى حقيقة، واستعماله في الوضع الثاني يسمى مجازا، وهكذا قالوا في سائر الأشياء. قالوا العين، تطلق العين على العين الباصرة، ويطلق العين على الجاسوس، فقالوا العين هي الوضع الأول واستعمال الأول العين الباصرة، والوضع الثاني هو استعماله في الجاسوس، فصار استعماله في الجاسوس مجازا، واستعماله في العين الباصرة ماذا؟ حقيقة. هكذا قال. وفي الحقيقة أن هذا الأمر كما قلت هو ضرب من الخيال، والذي ينبغي أن يقال أن اللفظ يكون حقيقة فيما استعمل فيه، اللفظ يكون حقيقة فيما استعمل فيه بغض النظر عن الأول أو الثاني، لأن تحديد الأول والثاني والسابق واللاحق يحتاج إلى دليل، ولا يوجد أحد من أهل اللغة الذين هم أهلها ممن يرجع إليه في هذا العلم قال بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وإنما هو اصطلاح متأخر عرف في القرن الرابع فما بعده، وإلا قبل القرن الرابع ما كان هنالك شيء اسمه حقيقة ومجاز، وإن نشأ هذا من القرن الرابع. والذي ينبغي أن تبنى مسائل الشرع على الدليل حتى وإن كانت مدام لها ارتباط شرعي، حتى وإن كانت مسائل لغوية. هذا الذي يعلمه هذا الدين، أن يأخذ الإنسان الشرع، بل يأخذ حتى الأشياء بصورة صحيحة، ويستعمل مناهج صحيحة، سواء كان في الاستدلال أو في الاستنباط أو في تعلم العلوم، سائر العلوم الشرعية وغيرها. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في كتابه الصواعق المرسلة في الكلام عن هذه القضية، وهي قضية المجاز، بل سماه رحمه الله تعالى سماه طاغوتا، فكان يسمي المجاز بالطاغوت، لأنه في الحقيقة أن الأمر لم يقف عند الكلام في كلام العرب أنه فيه حقيقة ومجاز، بل الأمر تجاوز ذلك إلى الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى، ومنها صفة الكلام، فصار هذا الطاغوت بابا لهدم عقيدة أهل السنة والجماعة، ونفي أسماء الله تبارك وتعالى، ونفي أفعاله عز وجل، بل حتى أن بعضهم ينفي به أسماء الله تبارك وتعالى، فنفوا حقيقة ما جرت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات صفات الله تبارك وتعالى، إثبات أسماء الله تبارك وتعالى، وإثبات صفاته عز وجل، لأن كلام العرب موجود في القرآن. تأتي هنا قضية أخرى، انتبه، تأتي قضية أخرى. طيب، إذا قلنا إن هنالك ثم قوم اجتمعوا فاصطلحوا على بعض المصطلحات، الأسد وغيرها من المصطلحات، آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام ما كان أول، كان أول البشر، وكان يتكلم، صحيح، وذكر الله سبحانه وتعالى كلام آدم عليه الصلاة والسلام وما حصل من قصة آدم مع إبليس، صحيح. طيب، الله ذكر كلام إبليس، صحيح، وهذا قبل خلق البشر. دعك من هذا، القرآن كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله تبارك وتعالى. إذا كان البشر هم الذين أنشأوا اللغة، هم الذين اصطلحوا وتعارفوا على اللغة، فسموا هذا كتابا، وسموا هذا، إذا كانوا اصطلحوا على ذلك وهم الذين أنشأوا اللغة وهم الذين ابتدأوا اللغة، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن قبل أن يخلق البشر؟ والبشر هم الذين اخترعوا اللغة، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن، صحيح أو لا؟ فإذن اللغة موجودة قبل خلق البشر أصلا، اللغة موجودة قبل خلق البشر. ومنها هنا نقول إن اللغة معروفة قبل خلق البشر، فالقول بأن اللغة اصطنعها البشر قول خطأ ولا يصح، لأنه يلزم منه ماذا؟ نفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، ونفي أن القرآن كلام الله عز وجل. رأيت كيف تتسلسل المسائل حتى تصل إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى؟ القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا مشايخ؟ واضح القضية؟ إذن اليوم لا تلتفت إلى من يقول والله مسألة الحقيقة والمجاز هنالك مبالغة فيها لأنها مسألة لغوية. لا، هي ليست مسألة لغوية، بل مسألة عقدية ولها منزع عقدي، ويترتب عليها نفي صفات الله تبارك وتعالى، وخصوصا صفة الكلام عن الله عز وجل. ويكفينا في ذلك أن هذه الدعوة بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز أنه ماذا؟ ما قال به أئمة اللغة الذين هم يرجع إليهم في هذا الباب قبل 104، والله أعلم. قال: وعلى عمومها دون خصوصها، أي تحمل الألفاظ على عمومها دون خصوصها. العام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، شيء الشامل. والعام في اصطلاح الأصوليين، العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق، هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. تعريف سهل وطويل لكن سهل إن شاء الله. هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. كرر: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. اللفظ ما هو؟ هو الكلام. نعرف الآن قولنا: اللفظ معناه الكلام. المستغرق لما يصلح له معناه الشامل لجميع الكلمات والألفاظ التي تصلح أن تدخل تحته، وإن شئت قلت بعبارة أدق الشامل لجميع أفراده، ليس فقط الألفاظ بل الأشخاص الذين ينطبق عليهم أو الأشياء التي ينطبق عليها اللفظ. هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. المستغرق لما يصلح له أي يصلح أن يدخل في هذا اللفظ جميع أفراده الذين هم منه. فتقول مثلا: حضر الطلاب، فكل من يصلح أن يسمى طالبا فهو داخل في هذا اللفظ. كل من يصلح أن يسمى طالبا فهو داخل في هذا اللفظ، حضر الطلاب، فهو الطلاب لفظ عام فيدخل فيه جميع الطلاب، واضح؟ يدخل فيه جميع الطلاب. وهكذا غيرها من الأمثلة كما سيأتي إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، كل شيء. فكل لفظ عموم، ويدخل فيه كل ما يصلح أن يسمى شيئا، يدخل فيه كل ما يصلح أن يسمى شيئا، فجميع الأشياء داخلة في لفظة كل. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق كل شيء، واضح؟ طيب، قولنا دفعة واحدة، قولنا دفعة واحدة أي أن هذا اللفظ، هذه الكلمة أو هذا اللفظ الذي ذكرناه يستغرق جميع الأفراد في نفس الوقت، يستغرق جميع الأفراد في نفس الوقت في نفس اللحظة، ما يدخلون تحته بالتدريج. فأنت لما تقول حضر الطلاب الجميع ينطبق عليه هذا اللفظ، مو واحد بعد سنة يصير طالب تقول هو دخل في اللفظ الذي قيل قبل سنة، لا، كلهم يعمهم هذا اللفظ في نفس الوقت. طيب، قولنا بلا حصر أي لا يكونون محصورين بعدد معين، لا يكونون محصورين في عدد معين. فلا تقول مثلا حضر 20 طالبا، هذا ليس عاما، هذا ما يسمى عام لأنه مقيد ب20، لكن اللفظ العام يستغرق جميع من يصلح أن يسمى طالبا، واضح؟ لكن لما قلت 20 أنت قيدتهم في 20، واضح؟ فاللفظ العام ليس فيه حصر بعدد، إذا وجد العدد فإذن هو ليس من ألفاظ العموم. لو قلت مثلا يصلي المسلمون الصلوات الخمس، فأنت تقصد كل من يصلح أن يسمى مسلما، فهو لفظ عام. طيب، تعريف الخاص. الخاص لغة هو غير الشامل، هو غير الشامل. وهو الذي لا يشمل جميع الأفراد كما هو عكس العام يعني يكون. فالخاص في الاصطلاح هو ما دل على شيء بعينه، ما دل على شيء بعينه. وبعض أهل العلم يقول اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. فإذا حصرت في شخص أو في عدد معين هذا يسمى ماذا؟ يسمى خاص. طيب، عندنا الآن عام وعندنا خاص، ثم عندنا شيء يسمى تخصيص العام، يسمى تخصيص العام. وهنا انتبه، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الله خالق كل شيء، فهل هنالك شيء يستثنى من هذا ليس بمخلوق، أو كل شيء مخلوق؟ كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق. طيب، إذا قلت حضر الطلاب، قلنا هذا ينطبق على جميع الطلاب، أو يصلي المسلمون الفجر ينطبق على جميع المسلمين. فإن قلت يصلي المسلمون الفجر إلا محمدا مثلا، أو صالحا أو خالدا أو عمرا أو زيدا، فهنا ماذا فعلت؟ أخذت بعض الأفراد، هذا العام تحته أفراد، فأخذت فردا من أفراد العام وأخرجته وأعطيته حكما مختلفا، فهؤلاء حكمهم أنهم يصلون، وهذا حكمه أنه لا يصلي. فأنت إخراجك لهذا الرجل من هذا الوصف أو هذا اللفظ العام المستغرق، إخراجك له هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا. فتعريف التخصيص، تعريف التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض ألفاظ العام أو أفراد، عفوا، إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام. نعم، إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، فأعطيته حكم مختلف عن حكم العام. نوضح بالمثال، قولنا لا إله إلا الله، لا إله، كلمة إله هي نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا من أمثلة معرفة العام لا إله. فأنت عندما تقول لا إله نفيت عدم وجود أي نوع من الآلهة، فلا يوجد إله أبدا. هذا الشق الأول. فقولك لا إله أنت تنفي وجود أي نوع من الآلهة. طيب، ولما تقول إلا الله أثبتت وجود إله، أثبتت وجود إله، في الأول نفيت ثم أثبتت وجود إله. طيب، فقولك لا إله هو نفي يفيد عدم وجود إله، لكنك لما قلت إلا الله أثبتت وجود إله، لكن ما الذي حصل؟ هنالك في لا إله هو لفظ عام يستغرق جميع الأفراد، قولك إلا الله استثنيت رب العالمين تبارك وتعالى ولفظ الجلالة من هذا الوصف الذي هو لا إله، ومعناه لا إله الذي يحتاج إلى تقدير، لا إله حق أو لا إله مستحق. فهنا ماذا حصل؟ أخرجت هذا اللفظ لفظ الجلالة وأعطيته حكما مختلفا، أولئك حكمهم ماذا؟ النفي، وهذا حكمه ماذا؟ الإثبات، فصار حكمه مختلف. على التقدير المحذوف فهذا الذي أطلقت عليه لا إله أو هذه الأفراد الذي قلت فيهم لا إله إذن هي آلهة باطلة، والذي أطلقت عليه إلا الله هي آلهة آلهة أو إله حق، هو إله إله حق. واضح المثال؟ فأنت عندما تخرج بعض ألفاظ العام أو أفراد العام من اللفظ تعطيه حكم مختلف عن الحكم الذي أعطيته للعام، يصبح له حكم مختلف، وهذا في سائر المسائل الفقهية الأخرى كذلك. تقول مثلا حضر الطلاب إلا ثلاثة، فحكم الطلاب ماذا؟ أنهم حضروا، الطلاب حضروا، ولما تقول إلا ثلاثة معناها أن الثلاثة ماذا؟ لم يحضروا، فهو مختلف عن الأول، عكسه أو حكم آخر. واضح؟ مثال آخر، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر أي الزرع الذي يسقى بالمطر أغلب العام، زكاته العشر، زكاته العشر. وثبت في الحديث الآخر في الصحيحين كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق ما يساوي 60 صاعا، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، الحديث الأول قال فيما سقت السماء العشر، فيما الماء هنا اسم أو ما هنا اسم موصول يفيد العموم، هو من صور معرفة العموم. فكل ما سقت السماء، كل ما سقت السماء فإنه فيه كم؟ العشر، هذا الحكم العام. ثم جاء حديث آخر فقال فيه صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالأول هذه فيها وجوب الزكاة بمقدار بإخراج العشر، وجوب الزكاة فيما سقت السماء وجوب إخراج الزكاة بمقدار العشر. الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الحكم الأول ماذا؟ ما كان دون خمسة أوسق، فمعنى أن ما زاد على خمسة أوسق فيه زكاة، وما دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة، فأعطيته حكم مختلف عن حكم العام. فلما تخصص الذي خصصته أعطيته حكما مختلفا عن الحكم العام. واضح يا مشايخ؟ الله يفتح علينا وعليكم يا رب. قال رحمه الله تعالى وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى استقلاله دون إضماره. الاستقلال هو أن يكون الكلام دالاً على المراد دون الحاجة إلى تقدير هذا يسمى ماذا؟ استقلال. فالأصل في الكلام أن يُحمل على ماذا؟ على الاستقلال. قال: دون الإضمار. والإضمار هو حذف بعض الكلام من الجملة، ولو ذكر هذا الشيء المحذوف لزاد الجملة ماذا؟ لزاد الكلام بياناً وتوضيحاً، لكنك تحذفه أحياناً لأجل وضوحه ولا حاجة إلى ذكره، أو أحياناً تحذفه لغرض آخر. طيب، مثال ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الإنسان إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، إذا أراد أن يكتب يقول بسم الله، إذا أراد أن يركب قال بسم الله، إذا أراد أن يفعل شيء قال بسم الله. فالذي أراد أن يأكل يقول بسم الله، ومعناه بسم الله آكل. والذي يريد أن يركب فقال بسم الله، ويريد بسم الله أركب دابتي. والذي يريد أن يكتب قال بسم الله، ومراده بسم الله أكتب. فهذه اللفظة المحذوفة الذي لم تذكرها هذا يراد به الإضمار، واضح؟ لأنك أضمرت كلمة، لو أنك أظهرتها لزادت الكلام بيانا على ما فيه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى إطلاقه دون تقييده. انتبه بارك الله فيك حتى تفرق بين المطلق والعام والخاص والمقيد.